المجد يا أمتي هنا.
وتلك خطى من مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجادنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، يسعدنا في الحقيقة أن نلتقي معكم في هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمني وإياكم الأجر، وكذلك الأخوة القائمين على مثل هذه البرامج الطيبة النافعة. هذا البرنامج الذي سوف نتحدث فيه عن صناعة المجد، لعل العنوان دليل على معاني ما أريد أن أبلغه من رسالة إلى إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة في بداية الكلام أحب أن أعبر الحقيقة عن غامر سعادتي أن أكون محظوظ في الحقيقة أن أتحدث في برنامج يتكلم فيه عن سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نحن نعتقد أن في هذه الأيام نحن بأمس الحاجة أن أن ننظر فيها وأن نلاحظ أخبارها وأن نتمعن في معانيها، خاصة ونحن نرى ذلك الهجوم الشرس على سيرة محمد عليه الصلاة والسلام من قبل أعداء الله من اليهود ومن النصارى. فأنا في الحقيقة يا إخوان لا أخفيكم سعادتي الغامرة في أني أتحدث عن هذا الموضوع، موضوع صناعة المجد. أنا لن أتحدث عن تسلسل تاريخي. أي واحد فيكم أيها الأخوة أيتها الأخوات ممكن أن يفتح أي كتاب من كتب السيرة النبوية فيتابع ويقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ميلاده إلى ميلاده، وهكذا تمر الأحداث دواليك على مر السنين إلى غاية ما تكتمل الدعوة. أنا في الحقيقة لن أتحدث عن هذا السرد التاريخي بهذه الصورة، أنا أريد أن أتحدث عن محطات في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المحطات يا إخواني وأخواتي تبث في أسان شجون وتدفع في قلبه مجموعة من المشاعر والأحاسيس تجاه ذلك النبي العظيم، ذلك النبي الذي جعله الله سبحانه وتعالى منارا للعالمين بل للبشرية أجمعين، بل جعله الله سبحانه وتعالى سببا في الحقيقة لنقل الإنسان من الحضيض إلى أن جعل منه كائنا محترما وكائنا يعرف حق الله سبحانه وتعالى ويعرف ما هي المسؤوليات المناطة عليه. أيها الإخوة الأكارم أيها الأخوات الكريمات، لماذا السيرة النبوية؟ السيرة النبوية إخواني ليست هي عبارة عن قصص تتلى للأطفال قبل أن يناموا، وليست هي حواديت يذكرها الإنسان من أجل أن يقضي فيها الأيام والليالي والساعات. السيرة النبوية إخواني لها خصوصية ولها من الفوائد ما الله سبحانه وتعالى به العليم، خاصة في هذا الزمن. اليوم نحن نلاحظ أن الأجيال من الشباب ومن الفتيات أصبح الهجوم عليهم هجوم كاسح. الأسر اليوم أصبحت أسر مع الأسف تهاجم من قبل أجهزة الإعلام المغرض والفاسد، القنوات الفضائية، مواقع الأنترنت، أجهزة التواصل أصبحت مع الأسف كثير منها معاول هدم لحياة المسلم ومعاول هدم لعقيدة المسلم وتشويه لسمعة ولصورة النبي صلى الله عليه وسلم أو لتعاليم هذا الدين العظيم. السيرة النبوية عندما نتمعن فيها ونقف في محطات محددة من حياته عليه الصلاة والسلام التي تثير في الإنسان في الحقيقة المشاعر والأحاسيس وتشعر وتثير في قلبه جذوة الإيمان، الفائدة العظمى منها هي أولا أن تكون الإنسان سواء كان رجلا عاميا أو كان رجلا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي بمثابة الزاد له عبر الطريق، فيها عناصر البقاء لهذه الأمة الخالدة وفي أصولها امتداد لتاريخها المجيد. الحقيقة عندما نتمعن وعندما نتعرف على سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وعندما نتعرف على مواقفه العظيمة وعلى سيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تجد كيف أن هذا الجيل الفريد قد رفعه الله سبحانه وتعالى عن مستوى الماديات وعن عوامل الجذب الأرضي، وارتقوا بالإنسانية حتى صافح أحدهم الثريا. عندما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنك تستغرب غاية الاستغراب، يعني هل هذا ملك عندما يتصرف مثل هذه التصرف؟ وكذلك تعجب كل العجب عندما تنظر في سيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سادات الصحابة ومن أسياد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تعلم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ربى هذا الجيل تربية فريدة وجعل منهم طرازا يعني وطرازا يعني فريدا في العالم، واستطاع فعلا أن يقلب صفحة التاريخ وأن يرفع هذه الأمة من حضيض الجاهلية إلى أن جعلهم في مصاف، بل تعدت مصاف الحضارات والإمبراطوريات في ذلك الزمن. كذلك أن المتتبع لسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه يعلم ما هو فضل النبي عليه الصلاة والسلام وفضل أصحابه على ذلك التاريخ المجدب لهذه الأمة. أنا أسأل سؤال أوجه لكم أيها الإخوة المشاهدين، كيف كان العرب يعيشون قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد كانت أمة العرب أمة جدباء كأرضها، أمة لا نبات، أمة كأرضها، لا نبات فيها ولا ماء، لا فيها يعني معالم الحضارة، مع العلم أنها بالقرب من الحضارات، تحدها من الشمال حضارة بلاد الرومان، ومن المشرق حضارة بلاد الرافدين وبلاد الفرس والهند وغيرها، ومن جهة المغرب بلاد الفراعنة، ومن الجنوب عندهم حضارة اليمن وحضارة الأحباش وما إلى ذلك. فكانت جزيرة العرب تحدها الحضارات من كل حدب وصوب، من كل جهة، من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولكنها كانت تعيش في عالم آخر غير عالم الحضارات، كانت قفار وصحارى مترامية الأطراف، وسوف نتحدث عن جزء من حياتهم. عندما نتعرف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نعرف أسباب صناعة المجد، ومنه عنوان هذا البرنامج صناعة المجد، أتحدث فيه عن تلك الأنامل الطاهرة لمحمد صلى الله عليه وسلم التي خط بها مجد التاريخ لهذه الأمة، خط بها صلوات الله وسلامه عليه عبر 23 عاما، 23 سنة جلسها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه السنوات القلائل بمثابة الانفجار في عالم الإنسانية، ورفع الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وجعلها من أعلى الأمم، حتى أن من هذه الأمة من كان يخاطب السحاب بسبب عظم ملكه وعظم سلطانه، ويخاطب السحاب ويقول أيتها السحابة أمطري أن شئت فإن خراجك سوف يرجع إلي. أيها الإخوة والأخوات، الحكم، يقول الأصوليون، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. من أجل أن نتحدث عن تلك المواقف المعبرة وتلك اللحظات الرقيقة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتلك المواقف الحاسمة، لابد أن نعلم خلفية الأحداث ونعرف أرضية الواقع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخواني عاش في أرض يجب أن نعرف طبيعتها وثقافتها وسياسة القوم التي كان يعيش بين ظهرانهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نعرف مدى العظمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم رجل عربي عاش في بلاد العرب، ومن هنا نبدأ هذه الحلقات، ولقد عنونت على لهذه الحلقة بالذات بدياجير الظلام. دياجير الظلام أعني بذلك حياة الجاهلية التي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان العرب يعيشون، حتى يتبين لك عندما ترى الظلمة تتعرف على النور، وأما إذا عشت مباشرة، لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعرف حق الإسلام من لم يعش الحقبتين، أو كما ذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعندما نعلم حياة الجاهلية وكيف عاشوا، عندها نعرف كيف هو فضل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة المرحومة. أولا كلمة العرب، ماذا تعني كلمة العرب؟ العرب لغة هي الصحارى والقفار والأرض المجذبة التي لا ماء فيها ولا نبات، هكذا تطلقها العرب. كلمة العرب يطلق بها هذه الكلمة، يطلق بها على الأراضي الشاسعة أو الأراضي التي لا نبات فيها ولا حياة ولا معلما للحياة. وقد أطلق منذ قديم الزمان على جزيرة العرب بهذا الاسم لأنها صحارى قافرة وصحارى يضيع فيها الإنسان وليس فيها أي مقومات للحياة أو للحضارات، ولذلك سمي من سكن هذه الجزيرة سموا بالعرب. أرض العرب التي كانت مهدا ومكانا لأن يأذن الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يبعث في أرضهم تتميز بمميزات كثيرة. أولا جزيرة العرب بتضاريسها وطبيعتها الجغرافية وصحاريها المترامية وديارها المتباعدة وطبيعتها القاسية وظروفها المناخية الصعبة انعكست كل تلك المعالم على شخصية العرب الذين يعيشون على أرض هذه الصحراء. إذن هذه الأرض القاحلة، الأرض الصحراوية التي ليس فيها معلم من معالم الجمال انعكست على نفس أهلها. كيف؟ ظروف صعبة جدا، كما قلت لا زرع ولا ماء لا أنهار ولا مزارع ولا خضرة ولا شيء من ذلك، أينما تمد بصرك إنما أمامك الجبال والصحاري والرمال. هذه البيئة انعكست على نفوس العرب بمجموعة من الخصائص. أول تلك الخاصية أن هذه الظروف المناخية الصعبة انعكست على مأكلهم ومشربهم ومسكنهم وملابسهم، وهذا أمر طبيعي، فالإنسان ابن بيئته. فإذا كنت أنت إنسان تعيش في بيئة متحضرة، بيئة مترفة، فلا شك سوف ينعكس ذلك على لباسك وعلى أكلك وعلى بشرتك. وإذا عشت في بيئة صعبة فإنك كذلك سوف تنعكس عليك هذه الظروف. سوف نكمل بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. شكر الله لكم ونلتقي معكم بإذن الله تعالى، جزاكم الله خيرا.
صناعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، نكمل معكم أيها الإخوة الأكارم هذه الحلقة التي عنونتها بدياجير الظلام، أتحدث فيها عن حقبة زمنية عاشتها الأمة وهي ما تسمى بحقبة الجاهلية. تكلمت عن طبيعة الجزيرة العربية وما لهذه الطبيعة الصعبة الصلتة على نفسية الإنسان وعلى يعني مثل ما نقول يعني سيكولوجية الإنسان في ذاك الزمان وفي ذلك الوقت. من أكبر من عكست تلك الطبيعة الصعبة وتلك يعني البيئة التي لا تتميز بأي نوع من أنواع الأريحية أو يعني الراحة أو الترف، أنها انعكست على طبائع العرب الذين يعيشون في أحضان تلك البيئة. أول خاصية تميز بها العربي هي خاصية العزة وخاصية الأنفة والكبرياء. كان الواحد منهم رغم أنه لا يملك شيء، رغم أن الفقر قد بان عليه من رأسه إلى أطراف قدمه، إلا أنه يملك عزة وكرامة وشهامة يعني قل أن تجدها في كثير من الحضارات. ولذلك تميز العربي أنه لا يرضى بالذل، وإذا ما شعر بالذل مباشرة هرع إلى السيف، حتى لو يعلم أنه سوف يقتل في هذا الموقف، إلا أنه يعني مثل ما قلنا ما عنده أي مشكلة ولا أي مانع في أنه يضحي من أجل كرامته ومن أجل عزته. تميز بهذه الخاصية لأنها خاصية تتميز بها الطبيعة الصلبة، تتميز بها الجبال الراسيات، فهي أشم، وهذه الجبال قد ارتفعت عن سطح الأرض كذلك، فتجد أن العربي يتميز بالخاصية الأنفة والعزة والكبرياء والشعور بالحرية، ويأبى الضيم أو أن يعيش تحت ظل العبودية. كذلك من الصفات التي تميز بها العرب ولا تكاد تجدها بهذا الوضوح كما هي عند العرب، خاصية الكرم والسخاء وإغاثة الملهوف ونصرة الضعيف والغيرة والشهامة تجدها عند هؤلاء العرب. وهذه أعتقد أنها من انعكاسات الطبيعة العربية التي أو الطبيعة يعني الصحراء التي كانوا يعيشون فيها. كذلك من المميزات التي ميزت العربي عن غيره الوفاء بالعهود والصدق، لأنه إن لم يتصف بهذه الصفة فإن حياته في خطر، هو وأهله وقبيلته وأتباعه. ولذلك كانوا يمجدون الوفاء بالعهد، وكانوا يمجدون الصدق، وكان الواحد منهم يأبى الكذب ويأنف عن الخيانة. وربما وصفت قبيلة بالذم عبر التاريخ بسبب خيانة أخذت على هذه القبيلة. كذلك مما تميز به العربي بسبب البيئة التي انعكست على جسده هو البأس، قوة البأس وشدة الفروسية، وإنه قد عجن في أرض المعارك لأن أرضها كلها أرض معارك كما سوف نتحدث بإذن الله جل وعلا. أضف إلى هذا وهذا أن جزيرة العرب يا إخواني تميزت بمميزة لا توجد في كثير من الحضارات. هذه الميزة أن الجزيرة العربية مغلقة تسمح بالخروج مثل ما يقول حنا في اتجاه واحد، ولا تسمح بالدخول بشكل مضاد، بمعنى أن الجزيرة العربية أصبحت كأنها يعني كأنها حصن حصين، واستفاد منها المسلمون في الحروب، واستفادوا منها في الفتوحات الإسلامية، بل استفادت منها الأمة التي تعيش في الجزيرة العربية حتى في العصر الحديث. فإن الاستعمار قد استعمر جميع دول الساحل، إلا أنه يعني لم يستطع أن يستعمر جزيرة العرب، وذلك لترامي أطرافها ولكثرة شعابها ولكثرة جبالها، ولأنها أرض في الحقيقة إذا ضاع فيها الإنسان لا يأمل في الحياة مرة ثانية، لأن ليس فيها مثل ما نقول لا مواصلات ولا إشارات، فهي صحاري ليس فيها مقومات الحياة. ولذلك كانت الجزيرة العربية يا إخواني يعني بمثابة صمام يسمح باتجاه واحد، خروج الكتائب أو خروج الجيوش من جهة واحدة من جزيرة العرب، ولا يسمح لأي سواء كان فارسي أو كان روماني أو كان من أي بلاد من البلدان، لا يسمح له بالدخول إلى جزيرة العرب. هذه بعض المميزات التي تميزت بها جزيرة العرب. الذين سكنوا هذه الجزيرة سكنوها ثلاثة فئات، أولهم العرب البائدة. والعرب البائدة هؤلاء أناس منذ القدم عاد وثمود وقد يعني فنيت أخبارهم. ثم العرب العاربة وهم أبناء يعرب ابن يشجب ابن قحطان، ومنهم القحطانيين، وهؤلاء أناس كثيرين لا زالوا إلى اليوم يعني لهم المكانة ولهم المنزلة الكبيرة جدا في الجزيرة العربية. والنوع الثالث أو الصنف الثالث من العرب هم العرب المستعربة، والعرب المستعربة هم الذين جاءوا من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. كما تعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من أهل العراق، وغادر العراق إلى فلسطين، ثم ذهب إلى بلاد مصر حيث فرعون هناك، وأعطاه بعد حادثة طويلة لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، أعطاه هدية، هاجر جعلها يعني هدية من الملك إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسبب ما رأى من كرامة الله جل وعلا لسارة زوجة إبراهيم. فزوج إبراهيم هاجر وولد منها إسماعيل، فحصلت الغيرة فيما بين هاجر وما بين سارة، فأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته هاجر وابنها الصغير إسماعيل وذهب بهم إلى مكة حيث لا زرع ولا ماء ولا بشر ولا أنيس ولا جليس، جلس هناك تركهم هناك وترك معهم مثل ما نقول حنا شوية تمر وقربة ماء، تركهم وتركهم بيد الله سبحانه وتعالى. ثم انصرف عنهم في حفظ الله سبحانه وتعالى حتى جعل الله جل وعلا بسبب مكوث هؤلاء الناس اللي هم هاجر وابنها إسماعيل جعل البركة وخرج ماء زمزم. قصة طويلة لا نريد أن نتحدث عنها. المهم والشاهد من هذه القصة أن إسماعيل عليه السلام قد أنجب 12 ولدا، منهم معد ابن عدنان، وعدنان هو الجد 21 من سلسلة النسب النبوي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعدنان جاء بإلياس ابن مضر، وجاء منه بكنانة ابن خزيمة، وجاء من كنانة بقريش، ثم من كنانة عبد مناف ابن قصي، وجاء من عبد مناف هاشم، وجاء من هاشم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لاحظ أيها الأخ الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من أقصى الناس، ولم يكن من قبيلة غير معروفة وغير مشهورة، لا أبدا والله. فالله سبحانه وتعالى قد ربى نبيه عليه الصلاة والسلام على عنايته، والله يعلم أن هذا الدين سوف يبقى إلى أبد الآبدين، وسوف تصبح هذه الأمة هي الأمة الخالدة التي تبقى ما بقي الزمان إلى يوم القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل نبيه عليه الصلاة والسلام مؤهل بمجموعة من الخصائص ومجموعة من الصفات والسمات تؤهله أن يكون هو خاتم الأنبياء والرسل. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في جزيرة العرب كانت العرب تعظم القبيلة، وكانت تعظم النسب، وكانت تجعل له شأنا وشأنا عظيما. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من طرف الناس، وإنما كان من علية القوم. فجده عبد المطلب كان حاكم مكة، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرف منذ نعومة أظفاره بخصال وصفات سوف نتحدث عنها بإذن الله جل وعلا فيما بعد. إذن يا أخواني وأخواتي، الله سبحانه وتعالى قد اختار نبيه عليه الصلاة والسلام، واختار له المكان المناسب الذي تتفرع فيه هذه الدعوة المحمدية الخالدة. لذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى بحكمته جل وعلا وبعلمه الأزلي سبحانه وتعالى علم أن هذا النبي يجب أن يكون من أنسب الناس، حتى لا تطعن العرب في نسبه، وحتى لا يتكلمون عليه أنه هو من أطرف الناس أو أنه من قبيلة غير معروفة غير مشهورة. جاء من قريش، وقريش أهل مكة كان لهم الشأن العظيم، وكان لهم منزلة في جزيرة العرب، يعني كل قبيلة كانت تفتخر بقبيلتها، أما قريش فكان الفخر عندهم مضاعف، لأنهم هم أهل الحرم، ولأنهم هم الذين يقومون على خدمة البيت الحرام وعلى خدمة الحجاج، بل كانوا يفتخرون. وسبحان الله، إني والله لا أعجب يا أخواني، إن قريش رغم كفرهم أيام الجاهلية كانوا قد وضعوا للحاج ألوية للدفاع، للحفاظ عليه ولتقديم الخدمات، يعني السقاية والرفادة جاءت من أجل سقيا الحاج، والرفادة من أجل توفير الطعام، كل هذا بالمجان، ما كان فيه لا حملات ولا كان فيه هناك أي شيء يعني ممكن يقدم بمقابل، وإنما كان أهل مكة يقدمون يعني للحجاج بيت الله سبحانه وتعالى السقيا والطعام، ويوفرون لهم سبل الراحة بالمجان، لأنهم كانوا يفتخرون في خدمة بيت الله سبحانه وتعالى وخدمة البيت الحرام. وهذه رسالة الحقيقة أرسلها، ولو أن الموضوع شوية يعني ما له علاقة، لكن أرسلها لأولئك الذين يفتخرون في الحملات، الذين يفتخرون بخدمة الحجاج، نقول: لا يغلبنكم كفار مكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام، خاصة وأن الحاج قد دفع بحر ماله، فإياك إياك أن تتلذذ بالإساءة إلى الحاج. ونقول هذه الكلمة لأني رأيت بأم عيني مع الأسف من بعض الحملات، ما أقول يتعمد بل يتلذذ مع الأسف ربما في الإساءة إلى بعض الحجاج، وهذا رأيته بعيني، وهذا لا شك أن أمر حقيقي جدا محزن. إذا كان كفار مكة يفتخرون في قضية خدمة الحجاج، فكيف الحال بنحن ونحن أولى بذلك؟ يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. من هذا يتضح يا أخواني وأخواتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن نكر أبدا، وإنما كان سيدا في قومه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كان لدعوته يا أخواني قبولا عظيما، وكان يعني كانت لهذه الدعوة يعني الشيء العظيم والجليل، وكتب الله سبحانه وتعالى لها البقاء إلى اليوم، بل إلى يوم القيامة. وانظروا يا أخواني إلى هذه الأمة، سبحان الله، كلما مرت عليها المحن وكلما مرت عليها صور الاضطهاد وصور القتل، كانت أعظم ثباتا على هذا الدين. وإني لأعجب من هذه الأمة، هذه الأمة نيل منها من العذاب ما لم ينل أمة من الأمم قبلها، وذلك لأن هذه الأمة أمة خالدة، أمة تتميز أن نصف أهل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك كان حقا أن يكون يعني أن يكون هناك يعني امتحان لهم، كذلك أن أعداءهم لأنها أمة خالدة فأصبح أعداءهم كثر من اليهود ومن النصارى. فلا تعجب أيها الأخ العزيز وأيها الأخت الكريمة، لا تعجبون عندما تروا المحن مثلا على إخواننا في مثلا في سوريا ولا إخواننا هنا وهناك من بعض البلدان التي مع الأسف يراق بها الدم المسلم. كل هذا بثمنه، كل هذا بأجره، وعند الله سبحانه وتعالى هو المقدر وهو وله الحكمة البالغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم وأن ينفعني وإياكم، وإن شاء الله تعالى نلتقي معكم في حلقة قادمة في نفس موضوع دياجير الظلام. وجزاكم الله خير وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا.